أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مدح الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمنين الذين يحرصون على المجيء إلى بيت الله سبحانه وعلى الجلوس فيه مصلين مسبحين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال هنا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فدعا لهم الله عز وجل هم أهل الهدى، فيهديهم الله سبحانه بحرصهم على المجيء إلى بيت الله سبحانه، مواظبتهم على صلاة الجماعة، وحرصهم على الجلوس بعد الصلوات في المساجد مسبحين الله سبحانه ذاكرين الله سبحانه. فدعا الملائكة يستغفرون لهم، والملائكة يشهدون لهم عند الله عز وجل يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. المساجد بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى في الأرض، شرفها الله عز وجل وجعلها لذكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لما جاء الرجل الأعرابي إلى المسجد وجلس وبال في المسجد، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت المساجد لما بنيت له من ذكر الله والصلاة ونحو ذلك. فقال في الحديث: إنما هي لذكر الله، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فبيوت الله عز وجل لصلاة الجماعة وصلاة النافلة ونحو ذلك يصلي الإنسان فيها، يجلس ذاكرا لله عز وجل فيها، كذلك يأتي بيت الله يتعلم أو يعلم. فقال: لذكر الله، بأصناف ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، من قراءة درس علم، من سماع درس علم، وقال هنا: وقراءة القرآن أو الصلاة وقراءة القرآن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يذكر فيها أدابا لهذه المساجد وأشياء لا يجوز الإنسان أن يفعلها بداخل المسجد. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح. ورواية الحديث: إن هذه الصلاة. وكان رجل من أصحابه كان يصلي ويجهل أنه لا يجوز له أن يتكلم في الصلاة، فإذا برجل بجواره يعطش في الصلاة فقال له أو حمد الله فقال: يرحمك الله، فتكلم في الصلاة. فلما قال ذلك نظر إليه الناس، فكأنه دهش لما نظر إليه الناس، فقال: ما لكم تنظرون إليه وهو في الصلاة؟ فالناس خبطوا على أيديهم وعلى أفقادهم، قال كاد إنه يتكلم، قال: ولكني سكت، فسكت. بعد الصلاة توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهره أو يزجره، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالإنسان وهو يصلي سواء في المسجد أو في غير المسجد لا يجوز له أن يتكلم بكلام الدنيا، يتكلم يكلم يخاطب أحدا من الناس، يأمر أو ينهى، هذا غير جائز وهو في الصلاة. فإذا كان مصليا في المسجد أيضا هذا لا يجوز له لا في المسجد ولا في غير المسجد. فإذا كان في بيت الله جالسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فينبغي أن يكون على هيئة الإنسان الذي يبتغي الفضل والأجر من الله عز وجل والثواب على جلوسه، فلا ينشغل بكلام الدنيا، لا ينشغل بالمسامرة مع الناس، ولكن جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فإذا كان الآتي من بيتي إلى المسجد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ وخرج من بيته خاصبا المسجد فهو في الصلاة، قال فلا يفعلن هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني وأنت جاي من بيتك للمسجد متوضي أنت في صلاة، ما تمشيش في الشارع تشبك صوابعك. ليه؟ قال لأنك في صلاة. إذا كان هذا في الشارع، في الشارع فكيف في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فلا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بتشبيك أصابعه، فرقعة أصابعه، باللعب، باللغو بداخل بيت الله عز وجل. المساجد بنيت لما بنيت له، لذكر الله وما ولاه، وعالم متعلم، لذكر الله، للصلاة، لقراءة القرآن. وسمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صوت رجل في المسجد يرفع صوته يتكلم، فقال ما هذا الصوت؟ أتدري أين أنت؟ فأنكر عليه أن يرفع صوته بداخل المسجد، نهاه أنه يرفع صوته، هذا ليس من الأدب في بيت الله عز وجل أن يرفع صوته إلا بما هو مشروع، كإمام يرفع صوته أو مبلغ يبلغ عن الإمام في الصلاة أو في درس علم، أما رفع الصوت بكلام الدنيا فهذا مما لا ينبغي في بيت الله سبحانه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشر الأشعار في المسجد، هذا في الحديث في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشر الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. هذه من الأشياء التي ينهى عنها في بيت الله عز وجل، تناشر الأشعار. الأشعار منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز. فالشعر الجائز كأن يكون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، شعر في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، شعر في مدرسة العلم، يكون متن في الفقه، متن في الحديث ونحو ذلك، الإنسان يحفظ ليتعلم العلوم الشرعية، فلا مانع أن يكون في خلال درس مثل ذلك كموعظة ونحوها أو تحفيز دروس علم. لكن أشعار الدنيا الإنسان يقعد في المسجد يقول شعر من أشعار الدنيا، هذا لا يجوز له ذلك، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهنا جاء أن حسان بن ثابت كان ينشد في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهدهم وروح القدس معك، فيقول له أهد المشركين. فإذا كان يدافع عن الإسلام بشعره رضي الله تبارك وتعالى عنه فمثل ذلك جائز، لكن أن أشعار الدنيا يقولها الإنسان في المسجد هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نهى عن البيع والشراء في المسجد، أن إنسان يبيع أو إنسان يشتري في المسجد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني ادعوا عليه على الإنسان الذي يبيع ويشتري في المسجد، قولوا له لا أربح الله تجارتك. كذلك الذي ينشد الضالة في المسجد ينشد ضالة، يرفع صوته فينشد ينادي من لا كذا، أنا لقيت الشيء الفلاني، هذا لا يجوز، لا الإنسان الذي يبحث عن الضالة ولا الذي يعرف الضالة، ليس مكانها المسجد. إذا حب أنه يرفع صوته فليخرج خارج المسجد ويرفع صوته وجدت كذا أو اللي لقى كذا يبقى خارج المسجد، أما بداخل المسجد لا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يفعل ذلك ويقول من دل على الجمل الأحمر، فقال لا رده الله عليه، إن المساجد لم تبن لهذا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، رجل ضيع منه جمل وقاعد في المسجد عمال رفع صوته مين لقى الجمل الأحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لا رده الله عليه. فعلمنا أن هذا لا يجوز للإنسان رفع الصوت في المسجد بالنداء على تجارة، ببيع وشراء، ببحث عن شيء، هذا فأمور الدنيا ليست بداخل المسجد. المسجد ينشغل فيه الإنسان بذكر الله عز وجل، بصلاته، بالعلوم الشرعية ونحو ذلك. نهى أيضا أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، يجلس الناس حلقة وكأنه حلق للحديث، يعود حلقات يتحدثون، أو أنه حلق للعلم انه يجلسون قبل خطبة الجمعة متحلقين، ده بيعلمهم قرآن وتجويد، وده بيعلمهم كذا، وده بيعلمهم سد على الناس الأماكن في بيت الله عز وجل. هذا لا ينبغي أن يكون قبل خطبة الجمعة. قبل خطبة الجمعة ينتظر الناس الصلاة، منهم من يصلي، منهم من يذكر الله عز وجل، منهم من يقرأ سورة الكهف، منهم من يقرأ غيرها من القرآن، منهم من يسبح، فكل إنسان مشغول بشيء، وهم بداخل المسجد يحرصون على المجيء إلى بيت الله عز وجل، والجمعة يزدحم بها المسجد. فلو جلس إنسان يعلم الناس قبل صلاة الجمعة، خدوا حلقة في المكان، والتانيين خدوا حلقة في مكان تاني، والتالتين في مكان تالت، وهكذا إذا بالمسجد حلقات، يبقى اللي جاي من بره مش هيلاقي له مكان، مش هيقعد في وسط الحلقة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في وسط الحلقة، يبقى هيقعد خارج المسجد، مش هيدخل داخل المسجد. والملائكة على أبواب المسجد يكتبون أسماء الداخلين إلى بيت الله عز وجل. يبقى كأن اللي جلس قبل خطبة الجمعة يدي للناس درس، أو جلس مجموعة من الناس يتحلقون في المسجد، ضيقوا على الناس أن يدخلوا في بيت الله عز وجل، ورفعوا أصواتهم فشوشوا عليهم، هذا يريد يصلي وهذا يريد يذكر الله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قبل خطبة الجمعة لا ينبغي ذلك، لا حلق لدروس ولا حلق لغيرها، ولكن يأتي كل إنسان بمفرده يجلس ليذكر الله، أو ليصلي صلاة نافلة، أو أنه يجلس ينتظر صلاة الجمعة، ده اللي يكون. أما التحلق فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن ذلك. أيضا يقول الإمام الخرطبي رحمه الله: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد، ورأى أنه من باب البيع، وهكذا، وهذا إذا كان بأجرة، يعني إذا كان أطفال يجوا للمسجد عشان يتعلموا أي شيء من العلوم، وكانوا في الماضي تعليم الأطفال في المسجد هو تعليم القرآن، يعلمهم القرآن ويعلمهم حفظوهم الأحاديث، مش حاجة أخرى غير ذلك، فكانوا يخافون على المسجد من اللغو ومن الدوشة بتاعة الأطفال، فكانوا يمنعون من ذلك. قال: إذا كان بأجرة، فهذا عدها البعض من العلماء أن هذا من باب الإجارة أو من باب البيع، يعني أنه هيقول هات الأجرة، هات الفلوس اللي عليك، ادفع كذا عليك كذا، يقوم رفع الصوت بالعقود بداخل المسجد، وهذا ممنوع منه في البيع. قال: فإذا كان بغير أجرة منع أيضا من وجه آخر، منع أيضا من وجه آخر. قال: وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد أمرنا بتنظيفها وتطيبها، يعني المنع من ذلك إذا كان يعلم أن مجيء هؤلاء المسجد ده حيتبول في المسجد، ده حياكل ويرمي الأكل في المسجد، ده حيقذر المسجد بحذائه، يبقى على ذلك يمنع من ذلك. هنا مش هنقول أن يمنع الأطفال من المسجد 100%، ولا يترك الأمر مفتوحا للي عايز يعمل حاجة يعملها في المسجد، ولكن الأمر إذا كان وجود الأطفال يشوش على المصلين الصلاة، يبقى على ذلك يؤدبون ويعلمون، يبقى في من يحرسهم ومن يقف بجوارهم يمنعهم من ذلك. فإذا كان الأمر يضيق المسجد بأهله، وهؤلاء ما فيش فيهم إلا الإزعاج وتضييع على الناس صلاتهم، يبقى المنع في ذلك، وخاصة إذا كانوا صغار السن دون سن 7 سنوات، حيث يتأذى المصلون من أصواتهم ومن لغوهم ولعبهم، وتلاقي كتير يجي في المسجد في سن صغيرة قاعد للعب بس، ما فيش لا إنه بيقرأ قرآن ولا يعمل حاجة، ويمكن يأخذ المصحف ويقطع المصحف، يمكن بعضهم يشقبصه في المصاحف. فإذا كان الإمام القرطبي يقول تقذير أرض المسجد فقط، هذا ممنوع منه، فكيف بالشقبصة في المصاحف، تقطيع كتب المسجد ونحوها. يبقى هنا إذا أتينا بأطفال المسجد فليكن في السن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، يبقى بعد سن 7 سنوات، بشرط أيضا أنك تعلم ابنك الذي تأتي به المسجد آداب المسجد، وتعلم من حاله أنك إذا قلت له اسكت اسكت، مش هيجي المسجد أنت تدخل في الصلاة هو يجري يلعب شمال ويمين ويضرب الصبيان في المسجد ويعمل دوشة فيها، يبقى هنا يمنع مثل هذا عن بيت الله عز وجل، إذا كان على ليس عنده عقل يعقل به آداب المسجد حتى يتعلم بعد ذلك. يقول الإمام الخرطبي رحمه الله: وأما تناشد الأشعار في المسجد فاختلف ذلك يعني على ما قدمنا قبل ذلك. وداعا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشعر: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم، ففيه أن الأشعار منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. فإذا كان في بيت الله عز وجل النوع الذي من قبيل حسن هو الذي يجوز أن يقال. يتقال إمتى؟ في موعظة مثلا فيها أشعار في أثناء خطبة ونحوها، أو أنه في مدرسة العلم كدراسة متن في أصول الفقه مثلا عبارة عن أبيات أو أردوزة من الشعر، متن في أصول الحديث عبارة عن أردوزة من الشعر، يبقى هنا لإعانة طالب العلم على حفظ العلم مثل ذلك يجوز. أما أشعار إنسان ينشد شعر للشعر وخلاص، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام الخطبي رحمه الله: وأما رفع الصوت في المسجد فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعي عليه بنقيد قصده، يعني المعنى أنه بيرفع صوته ليس في الصلاة، الصلاة مكتوبة في جهرية مثلا ما هوش في ذلك، للعلم يعلم الناس، لا مش ذلك، دي مصلحة خاصة يرفع صوته: أنا ضيع لي كذا، أنا عايز كذا، أنا عايز أشتري كذا، أنا عايز أبيع كذا، يبقى هنا لمصلحة خاصة. قال: يدعى عليه بنقيد قصده، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني ضاع منه حاجة وبينادي على الحاجة بتاعته، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال رحمه الله: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء ومن لا بيت له فجائز، يعني إذا كان المسجد نزله إنسان غريب واحتاج أنه يبيت في المسجد ملوش مكان يأوي إليه إلا هذا المسجد، جاز أنه يبيت في المسجد. وجاء في صحيح البخاري عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في المسجد، يعني لم يتزوج عبد الله بن عمر، قبل أن يتزوج كان يبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مبيته أنه يصلي يقوم الليل في المسجد ويجتهد في العبادة ويستريح في المسجد، وهنا كالمعتكف في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمثل ذلك جائز. وجاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة سوداء أسلمت، في صحيح البخاري عن عائشة: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. الغرض منه أن هذه المرأة كان قومها كفارة وهي أسلمت، ولما أسلمت هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانش لها مكان تنزل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في مسجده، فبني لها حفش، حفش معناه عشة صغيرة، خيمة صغيرة في المسجد تنام فيها المرأة إن لم يكن لها بيت ولم يكن عند أحد ما مكان يسعها فتنزل فيه. فهذه المرأة كانت تدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول إذا جلست عندها تقول: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. السيدة عائشة كانت يعني مرة واثنين ثلاثة تقول هذا البيت، الآخر سألتها قالت: وما يوم الوشاح؟ أي يوم الوشاح؟ كل شوية تقول بيت الشعر ده: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا. فقالت المرأة: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت، يعني هذه المرأة في بيوتهم واحدة قريبتها كانت لابسة وشاح من جلد، الوشاح لونه أحمر، فنزلت حداية افتكرت لحمة خطفته وطارت به، فأخذوا هذه المرأة افتكروها سرقت هذا الوشاح، فأخذوا المرأة وعذبوها وفتشوها، فقالت: فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية، يعني وهم بيعذبوها وبيفتشوها ويدوروا عليه ويتهموها بالسرقة، هذه ما كانتش أمة ولكن كانت امرأة حرة، ففعلوا بها هذا الشيء، فإذا بالحداية يجي ومعها الوشاح وتلقيه فوقهم. فهذا كان من الأمر العجيب اللي جعل المرأة تقول هذا البيت من الشعر: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فقالت: قلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. فهذه المرأة لا أهل لها، هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، فجاءت في المدينة ما لهاش أهل تنزل عندهم، وما كانش البيوت عندهم واسعة تسع إن حد يضيفها ونزلها عنده، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جعل لها حفشا عيشة بداخل المسجد في مؤخرة المسجد تمكث فيه هذه المرأة تبيت فيه. يقول لنا الإمام القرطبي: من احتاج إلى ذلك، يعني إلى المبيت مثل هذه الحالة، فعلى ذلك يبيت في المسجد. أما إنسان يتخذ المسجد فندق، يعني يروح يشتغل بالنهار يجي بالليل عشان ينام، لا صلاة ولا حاجة، ولا بيقوم ليل ولا اعتكاف، هذا لا ينبغي، لم تبنى المساجد لهذا. إنما الإنسان الذي يأتي المسجد هذا الحريص على بيت الله عز وجل، كإنسان يحافظ على صلاة الفجر خاف تضيع عليه يبيت في المسجد حتى يحرص على المجيء لصلاة الفجر مثلا، يبقى هنا إنسان بات لغرض ولعلة صحيح. أما إن المسجد يتخذ مكان البيت بدل ما أروح أنزل في فندق أنزل في مسجد وأوفر الثمن، فهذا لا ينبغي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.